أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعزائي، كان البحث في هذه الأبحاث الأخيرة في المنهج الأخباري، وأنه ما هي آثار هذا المنهج على العقل الشيعي عموماً وعلى الفكر في الحوزات العلمية خصوصاً، وكذلك من خلال الأبحاث عرضنا لجملة من الآفات التي ابتلي بها أو ترتبت على المنهج السندي الذي يعد سيدنا الأستاذ السيد الخوئي أحد الزعماء وأبطال هذا المنهج في العصور المتأخرة. إذن نحن في الأبحاث الأخيرة كنا تارة نتكلم عن آثار المنهج السندي لفهم المعارف الدينية، ماذا يؤثر إيجاباً وسلباً، وأخرى نتكلم عن آثار المنهج الأخباري لفهم المعارف الدينية وآثار ذلك إيجاباً أو سلباً. وأنتم تعلمون أن هذين المنهجين في طرفين، في اليمين واليسار، يعني أن المنهج الأخباري يقبل الكتب الأربعة بل أكثر الروايات الواردة، والمنهج السندي في الأعم الأغلب ماذا؟ يضعف الروايات. وذكرنا أمثلة لذلك، الأعزاء يتذكرون، الإخوة اللي متابعين هذه الأبحاث يعلمون بأنه المنهج الإخباري ماذا يصحح، والمنهج السندي ماذا يقبل وماذا يرفض. ضمن هذه المعادلة أعزائي، ضمن هذه المعادلة، نحن بين فترة وأخرى كنا نذكر بعض النماذج والتطبيقات. يتذكر الأعزاء ذكرنا نماذج، ومن هذه التطبيقات التي أشرنا إليها هو تطبيقات المنهج السندي الذي اعتمده أحد أعلام تلامذة السيد الخوئي قدس الله نفسه، وهو من أعزائي؟ وهو آصف محسني. قلنا على هذا الذي قاله روايات ولادة المهدي يمكن تصحيحها أو لا يمكن تصحيحها؟ لا يمكن تصحيحها. كنا ننقل قولا، لم نكن نتبنى قولا أعزائي، ولكنه مع ذلك نجد أن هذا الذي طرحناه، والأعزاء الآن لعله في أجهزتهم النقالة واضح، كانت هناك انعكاسات واسعة النطاق في الوسط السني والوسط الشيعي، أنه هذا حاله أو نتيجته إنكار ماذا؟ إنكار الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام. مع أننا صرحنا هناك، قلنا والآن نقول بأننا لم نكن بصدد تبني ما يقال، وإنما كنا بصدد ماذا؟ بصدد بيان وجهة نظر موجودة على الساحة العلمية في الواقع الشيعي. هذا أولا. النقطة الثانية أعزائي الذي يجعلني في حيرة ويجعلني في استغراب شديد، أن هؤلاء الذين يتكلمون من هنا وهناك، من جهة يقولون أن التقليد في أصول الدين جائز لو محرم أعزائي، ها؟ ماذا قرأتم أنتم؟ ماذا قرأتم؟ أن التقليد جائز أو غير جائز مولانا؟ ولذا تجدون الآن أكثر الرسائل العملية كتبت أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين، وأنا لا أتصور أنه يستطيع أحد أن يشك أن أصل الإمامة ومراتب الإمامة وشرائط الإمامة تعد من أهم الأركان ماذا؟ الأركان المعرفة الدينية. هسه سواء قلنا أنها من أصول الدين كما يعتقد بعض علماء الإمامية، أو أنها من أصول المذهب كما هو المشهور والمتفق عليه بين علماء الإمامية، أن الإمامة عند الشيعة إما أنها من أصول الدين، ومن هنا قالوا يكفر من خرج من لم يؤمن بها وتوجد كلماتهم، وإما أنهم ماذا من أصول المذهب، ومن هنا أخرجوا كل من لم يؤمن ماذا بالإمامة الشيعية بالمعنى الذي يقوله الشيعة. سؤال، وهذا المعنى أعزائي صرحه جملة من أعلامنا، والإمكان أن يراجعوا أمامكم أعزائي المستمسك للسيد الحكيم قدس الله نفسه، وأعزائي المستمسك العروة الوثقى الجزء الأول صفحة 67، قال السيد صاحب العروة في المسألة 67: محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين. طبعا من الواضح مو مراده من أصول الدين في مقابل أصول المذهب، يعني كل ما يرتبط بعلم الكلام، كل ما يرتبط بالعقيدة، أما ما يرتبط بالعمل فيجوز. ولهذا يدعي السيد الحكيم قدس الله نفسه ويقول: إجماعا ادعاه جماعة، بل ادعي إجماع المسلمين ماذا عليه. طبعا نحن أتذكر في أبحاث سابقة وقفنا عند هذه المسألة، وقلنا أن المسألة ذات أقوال ثلاثة، الإخوة يستطيعون مراجعة هذه الأقوال الثلاثة في كتاب الاجتهاد والتقليد للسيد رضا الصدر، هناك في صفحة أعزائي 230 يقول: قال صاحب الفصول: اختلفوا في التقليد في أصول الدين، فقيل بتحريمه ووجوب النظر، هذا هو الذي ادعى السيد الحكيم الإجماع عليه، وقيل بجوازه، وقيل بوجوبه وتحريم النظر. إذن توجد أقوال ثلاث. سؤالي أعزائي، إذا كان يجب على كل مكلف بناء على المشهور يجب عليه الاجتهاد في أصول الاعتقاد بيني وبين الله، إذن لماذا لا نبحث هذه المسائل ليتعرف المقلد على الأدلة، أنه ما هو الدليل على وجود الإمام الحجة؟ لماذا يجب عليه أن يقلد مشهور علماء الإمامية أو إجماع علماء الإمام؟ أنتم تقولون يجوز التقليد أو لا يجوز التقليد؟ لا يجوز التقليد. الآن شخص يريد ماذا، وأنا هنا في هذا البحث، في بحثنا الخارج في تعارض الأدلة، أقدم الأدلة من هذا الطرف ومن ذاك الطرف، والمكلف حر في أن يقتنع بهذا الدليل أو بذاك الدليل. لماذا بمجرد أنه طرحت هذه القضية قامت الدنيا ولم ماذا ولم تقعد؟ وهذا التناقض، هذا التهافت، هذا الذي أشرنا إليه فيما سبق، قلنا أن هناك خطوط حمراء لا يجوز ماذا لا يجوز الخروج عليها. السلف الصالح قال كذا، إذن لابد ماذا لا يقع أي بحث. هذا خلاف أولا فتح باب الاجتهاد في حوزاتنا العلمية، وثانيا أن المكلف حتى العامي لا يجوز له أن يقلد ماذا في أصول اعتقاداتي. وهل يوجد اعتقاد أهم من مسألة حياة الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام؟ فإذن لابد أن يوجد عند لكل عند الأعزة دليل على ذلك. هذا من الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة أعزائي، وهو أنه جاءتنا اتصالات كثيرة من كل العالم واقعا من مختلف الجهات وبشتى الوسائل، أنه سيدنا قبل أن تدخلوا في هذه الأبحاث فيا ليت جنابكم، يعني أنا، أنه أنتم تذكرون عقيدتكم في المسألة ولو بنحو الفتوى العقائدية، اذكروا أنتم ماذا تعتقدون وبعد ذلك قولوا فلان هكذا يقول فلان هكذا، حتى لا أقل ليصير اشتباه عند البعض أنكم ما تنقلونه تتبنون ذلك الرأي. وجدنا بيني وبين الله هذا اقتراح وجيه، أنه إحنا نأتي في أي مسألة نطرحها في العقائد في المقدمة ماذا نقول؟ نقول هذه هي اعتقاداتنا في المسألة، وبعد ذلك ندخل في المسألة. أعزائي، حتى همتي أنا بكرة مولانا اطمئن، وعندما تنقل هذه الكلمات راح يقولون بأن هذا صوت السيد مو معلوم جديد، هذا من القديم دينشروه مولانا. لا، احنا نقول لهم بأنه احنا نقول هذا الكلام في 8 ربيع الثاني 1435 مولانا، إلا إذا يقطعوا بعد، ما أدري ماذا أفعل مولانا، بل كماذا يفعلون، وأنه يقع في 8 شباط 2000 مولانا شقيد 14 مولان. إذن احنا في هذا التاريخ نشير الى ما نعتقده في الامر. خلوا ذهنكم يا اعزاء، ما هي الاعتقادات الأساسية في الإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أعزائي، انا ألخصها في 6 أو 7 محاور. المحور الأول، لا إشكال ولا شبهة ولا خلاف بين أحد من علماء المسلمين أن خلفاءه الذين جاءوا بعده هم 12، هذا لا خلاف عليه بين أحد من المسلمين، والروايات في هذا المجال فوق حد الإحصاء، الحق والإنصاف، والسنة قبل ماذا؟ قبل الشيعة. ولهذا لم نجد أحدا ناقش في روايات الخلفاء من بعدي 12، الأمراء من بعدي 12، بل حتى في كتب الأنبياء السابقين والصحف التي قبل الإسلام أيضا ورد ماذا؟ أن العظماء 12. هذه القضية متفق عليها، لا خلاف فيها بين أحد من المسلمين. القضية الثانية أعزائي، أن هؤلاء الذين أشرنا إليهم أعزائي الخلفاء، اعتقادي، التفتوا لي جيدا، اعتقادي أنه للدليل الذي أملكه، تقول لي سيدنا أي دليل؟ أقول في محله، هسه دليل روائي أو غيره هذا بحث آخر، خلوا ذهنكم يمي أعزائي، لأنه إحنا الأدلة الروائية في ولادة الحجة ماذا قلنا؟ الروايات، ها؟ وبعد ذلك سننقل لكم أن الأدلة الدالة على إمامة الإمام الحسن العسكري 13 رواية، والعلامة المجلسي يقول كلها ضعيفة، وشنو أسوي أنا؟ مو أنا قائل أعزائي، مو أنا قائل، هذا ده أنقل العلامة المجلسي يقول 13 رواية، لو ضعيف لو ماذا؟ لو مجهول. إذن من أين نثبت إمامة الحسن العسكري أعزائي؟ إذن ما هو طريقك؟ أقول خلوا هذا، هذا بحثي أنا، ده أذكر الآن فتواي ماذا؟ العقائدية أعزائي، الفتوى العقائدية، أن هؤلاء الخلفاء هم أئمة أهل البيت كما تعتقد بهم الشيعة الإمامية 12، يبدأون بالإمام أمير المؤمنين وينتهون بمن؟ بالإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا من الأصل الثاني. الأصل الثالث، أن هذا الإمام 12 هل سيولد بعد ذلك كما يقول علماء السنة، أو أنه حي يرزق بحياة أرضية في هذه النشأة الدنيوية، وبعد لم يأته الموت، لأن الموت قضاء إلهي، إنك ميت وإنهم ميتون، ولد أولا ولم يمت ماذا؟ ثانيا. الجواب معتقد بأنه ولد. تقول سيدنا مضعفت الروايات، أقول سيتضح كيف أثبت ماذا؟ ولادة الإمام لمنهجي الخاص، طريقي الخاص. هسا أنت توافقني أهل مرحبا، ما توافقني ابحث عن طريق ثالث، ما مختلف أنا ما قائل لك لابد أن تعتقد ما هو أقوله، هذا اجتهاد، مسألة نظرية مولانا، ما معتقدة مسألة ضرورية أنا. الدليل مسألة نظرية، الدليل مسألة نظرية، قد نتفق وقد ماذا؟ وقد نختلف عزة. إذن هو حي أنه ولد وأنه حي يرزق إلى أن يظهره الله ويأذن له بالخروج والظهور. لماذا أقول ولد؟ لأن هناك أقوال عند السنة، قول يقول أساسا لا ولد للحسن العسكري، إنكار أن يكون له ولد، وقول يقول أنه له ولد ولكنه ماذا؟ مات. التفتوا لي أعزائي، يعني أن الساب من السنة مختلفون، بعضهم يقول ليس له ولد الحسن العسكري وهم أقلية، وبعض يقول لا له ولد ولكنه لا نعلم أين متى مات وفي أي عمر مات، يعني لا يوجد دليل على طول عمره، لا أنه لا يوجد دليل على ولادته. أنا من أولئك الذين أعتقد في الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام أنه ولد ومن الإمام الحسن العسكري وأنه حي إلى يومنا هذا، لا بحياة برزخية بل بحياة ماذا؟ أرضية في هذه الدنيا، وبعد لم ينتقل، لم يمت الموت المقضي على كل إنسان في هذه النشأة إلى أن يأذن الله له بالظهور. هذا من الأصل الثالث أعزائي. الأصل الذي بعده أن هؤلاء الأئمة الاثنى عشر، أن هؤلاء الأئمة الذين أشير إليهم، أن هؤلاء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، التفتوا لي جيدا، هم معصومون بعصمة مطلقة، التفتوا جيدا، في جميع شؤونهم وفي مختلف أبعاد حياتهم من الأحكام، من الموضوعات، من في كل شأن من شؤونهم. سيدنا بأي دليل؟ بالرواية. أقول إن شاء الله نبحث عندكم، هل يوجد سند روائي؟ هل يوجد دليل روائي لهذه أو لا يوجد؟ أيضا سأعرضه، يعني بعبارة أخرى سأطبق المنهج السندي وسأطبق المنهج ماذا؟ الأخباري، وبعد ذلك أشير ماذا؟ إلى المنهج الذي أعتقد، يعني راح يكون فد بحث تطبيقي في تعارض الأدلة، لأن الأخوة هاي كانوا يسألون سيدنا في النتيجة ما هو صار منهجكم؟ سنطبق ذلك على بحث ماذا؟ ها؟ على بحث الإمامة أعزائي بعد رسول الله. الأصل الذي بعده وهو التفتوا لي، وهو الأصل الذي بعده، طبعا هذا هو الأمر الأول وهو العصمة. الأمر الثاني هو أنهم يعلمون من حيث العلم، يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. سيدنا ما هو دليلك على هذا؟ روايات نبحثها. واقعا المنهج السندي ما هو؟ المنهج الأخباري ما هو؟ والمنهج الذي نعتقده ماذا؟ ما هو؟ الأمر الأصل الآخر وهو أن هؤلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام نص عليهم بنص من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، منصوص عليهم، منصوص عليهم، لا أنه هؤلاء بالاختيار بالشورى، لا 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 أبدا، هؤلاء منصوص عليهم في هذا المجال. هسا الآن أعزائي يبقى أصل آخر، خلوا ذهنكم يمي بعدين يأتي هذا الأصل الأخير اللي هو المشكلة الأصلية في ماذا؟ في هذا الأصل الأخير. هذه الأمور التي أشرت إليها أعزائي جملة من أعاظم كبار علماء الإمامية يقبلون بها، وجملة ماذا منهم؟ ها؟ يرفضونها. يعني القائل بسهو النبي يقبل العصمة أو لا يقبل العصمة المطلقة؟ لا يقبل. القائل بنوم النبي في صلاة الصبح يقبل أو لا يقبل أعزائي؟ لا يقبل. المنكر للعلم بالموضوعات يقبل أو لا يقبل؟ تقول لي سيدنا من اللي ينكر العلم بالموضوعات؟ أعزائي سأبين لكم أن سيد الخوئي من المنكر للموضوعات، أن مرزا جواد تبريزي من المنكر لعلمهم بالموضوعات، سيأتي أعزائي لا تستعجلون. مولا تقول يعني معقول؟ أقول بلي، سنقرأ عبارات الأعزاء لكم، سنقرأ لكم، لا تستعجلوا. السهو في الصلاة مولانا يقبله علمانا، سيعلم الإخوة أمثال السهو في الصلاة أعزائي، النوم في الصلاة أعزائي. إن شاء الله تعالى سأنقل لكم أنه في مسألة السهو في الصلاة، في مسألة النوم على الصلاة مولاني، من القائل؟ الشيخ الصدوق وشيخه ابن الوليد والكليني والطبرسي، وكذلك النفي مسألة النوم في الصلاة، المفيد المرتضى الشهيد، كلهم قائلون نام في صلاة الصبح مولانا. قلت سيدنا تقول أنت بيني وبين الله ضرورة المد، أقول أعزائي لا تستعجلون. هذا الذي أريد إن شاء الله بعد ذلك عندما نأتي إلى المنهج السندي إلى المنهج الأخباري سترون كل هذه المسائل مولا. إلا المنهج الذي أنا أعتقده لا يتخلص من كل ماذا؟ من كل هذه النقائص والمعايب. لا المنهج السندي قادر، ولا المنهج ماذا؟ ولا المنهج الأخباري قادم. إذن أنا أعزائي عندما دا أبين نقاط ضعف المنهج السندي ونقاط ضعف المنهج الأخباري، أريد أضعف المذهب، لو أريد أن أقوم أصول المذهب كما أعتقد بأسس ماذا؟ بأسس جديدة وقراءة جديدة ومبان جديدة غير التي تعرفت في حوزاتنا ماذا؟ في حوزاتنا العلمية. ما أدري واضح أعزائي؟ هذه الأمور التي أشرنا إليها الأربعة أو الخمسة بيني وبين الله، وجدت عبارة من أفضل العبارات ومن أدق العبارات ومن أعمق العبارات لشيخ من فقهائي ولشيخ من شيوخ هذه الطائفة، وهو صاحب الجواهر. صاحب الجواهر، نعم، الفقاهة بالمعنى الدقيق. طبعا من انا امدح صاحب الجواهر، هذا مو معنى انه اوافقه ماذا في كل شيء، لا، بعد ذلك ساقول اين اخالف صاحب الجواهر. انظروا ماذا يقول. يقول في المجلد 13 من الجواهر صفحه 73، هذه عبارته، يقول: فالانصاف انه لا يجترى على نسبته اليهم عليهم السلام. يعني لا يمكن ان ننسب اليهم السهو، ولا يمكن ان ننسب اليهم النوم، مو الى النبي، الى النبي والائمه عليهم افضل الصلاه والسلام. لماذا؟ يقول: لما دل من الايات والاخبار كما نقل على طهاره النبي وعترته من جميع الأرجاس والذنوب وتنزههم عن القبائح والعيوب وعصمتهم من العثار والخطل في القول والعمل وبلوغهم إلى أقصى مراتب الكمال وأفضليتهم ممن عداهم في جميع الأحوال والأعمال، وأنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وأن حالهم في المنام كحالهم في اليقظة، وأن النوم لا يغير منهم شيئا من جهة الإدراك والمعرفة، وأنهم علموا ما كان وما يكون من أول الدهر إلى انقراضه، وأنهم جعلوا شهداء على الناس في أعمالهم، وأن ملائكة الليل والنهار كانوا يشهدون مع النبي صلاة الفجر، وأن الملائكة كانوا يأتون الأئمة عند وقت كل صلاة، وأنهم ما من يوم ولا ساعة ولا وقت صلاة إلا وهم ينبهونهم لها ليصلوا معهم، وأنهم كانوا مؤيدين بروح القدس يخبرهم ويسددهم ولا يصيبهم الحدثان ولا يلهو ولا ينام ولا يغلو ولا يغفل ورأوا ما في شرق الأرض وغربها إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة صاحب الجواب. طبعا تقول لي سيدنا هذه عقيدتك، أقول هذه عقيدتي وزيادة، سأبين الزيادة بعد ذلك سأبين. يقول سيدنا خلص صير علي الله وخلصنا مولا. الجواب لا 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 أعزائي، هؤلاء الذين يقولون أن هذا من الغلو، هؤلاء صغروا عظمة وقدر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء تصوروا إذا واحد يعرف علم الغيب يصير ماذا؟ يصير رب العالمين. لا أعزائي، أنتم مشكلتكم أن الله صغر ماذا في أعينكم، فتصورتم إذا قلنا للمخلوق أنه يعلم ما كان فقد صار ماذا؟ فقد صار رب العالمين. معرفة التوحيد فيها مشكلة، ولهذا لابد أن نحقق ماذا؟ التوحيد أولا. ماذا نعتقد في التوحيد؟ ولذا قال أمير المؤمنين أول الدين معرفته، هناك المعرفة، إذا تمت عند ذلك ماذا؟ تحل كل هذه المسائل. بعد مولانا شوفوا الاستدلال، التفتوا إلى هذه الاستدلالات، هاي النكات التي لا يلتفت إليها كل أحد. شوفوا هذا المنهج وين ومنهج منه، قولوا معي ها منه؟ الشيخ الصدوق اللي يقول والغلاة قالوا بعدم سهوه عليهم لعنة الله. شوفوا هاي وين، يعني أول الملعونين شي يصير مولانا صاحب الجواب. شوفوا هذين المنطقين، هاي وين المشكلة أعزائي؟ هذا اللي أنا في كل أبحاثي دا أقف عندها. بابا المشكلة في المنهج، المشكلة لو في المنهج الروائي، لو في المنهج السندي، لو في المنهج الأخبار، أكو هناك خلل، وإلا لا يشك أحد في نزاهتي وبيني وأمانة الشيخ الصدوق، ماكو أحد يشك في هذا، ماكو أحد يشك في نزاهة وصداقة الشيخ المفيد حتى يقول بأنه النوم عن الصلاة ما بمشكلة ولا ينافي العصمة، ماكو أحد يشك في نزاهة صاحب البحار، صاحب البحار يقول ولم يخالف في نومه عن الصلاة إلا شرذمة من المتأخرين. شو تقولون من هذا كلماتهم؟ ولا عند ذلك تفهم ولا ينافي عظمة الشيخ المفيد الذي يقول القدر المتيقن عصمتهم بعد إمامتهم، ولا قبل ذلك فهو متوقف فيه. وأين المشكلة؟ لماذا هؤلاء يقعون في مثل هذه المحاذير أعزائي؟ نكتة يشير إليها من؟ التفتوا جيدا إليها، من أعزائي؟ صاحب الجواهر قدس الله نفسه في هذه المسألة، يقول وكيف لا نقول كذلك في علمهم ومقاماتهم وليسوهم أقل من الديكة التي تصرخ في أوقات الصلوات. الله شلون استدلال هذا يا أخي؟ يقول الديكة ألستم تقولون أنها في أوقات الصلاة وخصوصا أين؟ قبل صلاة الصبح مولانا. وليسوا أقلهم أقل من الديكة التي تصرخ في أوقات الصلوات وفي أواخر الليل لسماعها صوت تسبيح ديك السماء. عد الديكة تسمع صوت ديك السماء وهؤلاء لا يسمعون صوت السماء، ما بالكم؟ أين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أنا أنكر إمام الحجة سلام الله، بئسا لكم وبئسا لعقولكم، ما أقول لنواياكم، وإلا يقين عدي لا يقول هذا عني أحد إلا مريض القلب، إلا في قلبه زيغ ومرض، وإلا من الذي كتب مولانا ومن الذي وقف في أمام هذه الهجمة الوهابية في السنوات الماضية في الفضائيات في الأطروحة المهدوية؟ كلكم كنتم في بيوتكم كالأموات. من الذي إلى الآن أعزائي أنا ما أريد أنه واقعا، ولكنه من باب أنه واقعا عندما يأتي مثل هذه الاتهامات الباطلة، من الذي كتب في علم الإمام كتابا في 700 صفحة؟ من الذي كتب الراسخون في العلم؟ من الذي كتب كتاب العصمة؟ من الذي كتب بحث حول الإمامة؟ حديث الثقلين الآن في الطبع في 500 صفحة، الولاية التكوينية، الاسم الأعظم حقيقته ومظاهره، وكتب ومقالات كثيرة موجودة في كل تراثي. أين قلت أني تنازلت عن هذا التراث حتى يقال مثل هذا الكلام المتخلف؟ نعم أنا أختلف وأقولها صريحة ولا أخشى أحدا، أنا أختلف مع مشهور علماء الإمامية، ولكنه سأبين أين أتفق معهم وأين ماذا أتفق. سأقولها مرة أخرى، أتفق معهم وأختلف معهم، أما أين أتفق وأما أين أختلف فهذا بحثه إن شاء الله تعالى، وأكرره حتى إذا أردوني يقطعون مولانا يتضح التقطيع مولانا. هذه مجموعة من المقامات، ولكن أعزائي جميعا أصل هذه المقامات التي لم يستطع البعض من علماء الإمامية أن يقبلها وتصورها أنها من الغلو، أصلها في مكان آخر. ما لم تحل تلك المسألة فمثل هذه المقامات لا يمكن ماذا؟ ها؟ حلها. وهذا هو الذي لم يأتي الآن لا أقل في عبارة صاحب الجواهر قدس الله نفسه، لأنها تحتاج إلى منظومة فكرية ومعرفية أخرى غير المنظومة التي يسير عليها من؟ صاحب الجواهر وباقي كثير من علماء الإمامية، ألا وهي لابد الأعزائي تذكرون الإخوة اللي يحضرون بعض دروسنا، ما هي أعزائي؟ هذا الأصل الأصيل في كل هذه المقامات هو أنهم وسائط الفيض الإلهي لكل عالم الإمكان، مو عالم الأرض أعزائي، مو لولا الحجة ولولا الإمام لساخت الأرض بأهلها، بل لولا الإمام لماذا؟ لساخ عالم الإمكان بأهله. لماذا؟ لأنهم وسائط الفيض الإلهي، ما لا ينزل شيء إلى عالم الإمكان إلا بماذا؟ إلا بتوسطهم، ولا يصعد شيء إلى الله إلا من خلالهم وبتوسطهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ذلك، وسأبين لكم الدليل ليتبادل الذين هذه دعاوى أعزائي. قلت لك أنت حر أن تقبل وأن ماذا؟ وأن ترفض. أنا مو كلامي، أنا ماذا أدعي أن هذه كلمات مسلمات ضروريات لا بد ماذا أن تقبلها؟ أبدا، هذا ليس منهجي، أنا أقول هذا اجتهادي وهذا رأيي وهذا اعتقادي أعيش عليه وأرجو الله أن أموت عليه وأبعث عليه، هذه اعتقاداتي، ما أعتقده في هؤلاء. قد أكون مصيبا وقد أكون ماذا؟ وقد أكون مخطئا، هذا كبحث آخر. وأي عالم من علماء المسلمين وغير المسلمين من الشيعة وغيرهم يستطيع أن يقول كل ما نقوله هو مصيب ماذا؟ مصيب للواقع، وإلا لماذا انقسمت الأحكام إلى أحكام ظاهرية وإلى أحكام واقعية؟ هذا يكشف على أنه لا يوجد لأحد ضامن أنه يدعي أن كل ما يقوله هو ماذا؟ هو حق. لا أعزائي ليس كذلك، واسطة الفيض الإلهي هؤلاء، واسطة الفيض الإلهي. ومنه عند ذلك أعزائي تتضح لكم واحدة من أهم أدلة ضرورة وجود إمام في كل زمان، وأن الأرض ماذا؟ لا تخلو من إمام حق. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن الواسطة معناه أنه العالم موجود أو غير موجود، لا غير موجود، وحيث أنه موجود إذن الواسطة أيضا ماذا؟ موجودة. سواء التفت جيدا، سواء عرفنا كيف ولد أو لم نعرف بعد لا يؤثر كثيرا. روايات الولادة افترض أصلا ما عندنا رواية ولا رواية على الولادة، ولكنه إذا قام الدليل القطعي القرآني قال لنا لا بد من وجود ماذا؟ ها؟ خليفة على الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. تعال نقف عند هذه الآية، هذا بعد مو نقل بالمعنى ولا خبر واحد ولا تقطيع ولا أبدا، إني جاعل في الأرض خليفة. هسه لماذا لم يقل إني جاعل خليفة في الأرض كما قال في داود؟ له بحث آخر. لماذا يقول إني جاعل؟ ماذا يقول الآية المباركة؟ ماذا تقول أعزائي؟ ها؟ الآية في داود تقول إنا جعلناك ماذا؟ خليفة في الأرض. أما هنا يقول جاعل في الأرض خليفة. ما هي النكتة؟ إذا كانت رواية لا قيمة لها أبدا. لماذا لا قيمة؟ لأنه لا أعلم أنه هذا هو لفظ رسول الله، لو نقل بماذا؟ بالمعنى أو تلاعب. أما هنا ماذا؟ ولهذا تجدون نحن في البحث القرآني ماذا قلنا؟ قلنا ترتيب الآيات بل ترتيب الكلمات في السورة الواحدة هو ماذا؟ وحياني نبوي. لابد أن نقف هنا مضافا إلى المنهج الآخر. ما هو المنهج؟ أعزائي أقولها صريحة ولا أخشى أحدا أن هذه المنظومة لا يمكن إثباتها إلا بالمنهج العرفاني، مولانا غير قابلة للإثبات لا بالمنهج العقلاني أعزائي ولا يعني مقصود العقلاني على المنهج المشائي ولا بالمنهج الإشراء ما أدري الحكمة المتعالية والأبدا مولانا ولا بالمنهج الروائي، وإنما قابلة للإثبات بالمنهج ماذا؟ بالمباني العرفان النظري. وحيث أن هؤلاء القوم يقبلون هذه المباني أو لا يقبلونها، إذن لا طريق لهم، وأنا عندي إشكال في طريقهم. هم يعتمدون المنهج الروائي، وهذه مشكلة المنهج الروائي، يعتمدون المنهج الأخباري أو المنهج السندي، هذه إشكالات أشير إليها. وهذه قضية أعزاء ضرورة وجود إنسان كامل في كل زمان. التفتوا جيدا، وإن اختلفوا اختلف البعض معنا في المصداق مو مهم، ولكن أصل النظرية من مسلمات كبار علماء المسلمين، يكون في علمكم لا يتبادل لديكم. هاي نظرية مالت من؟ مالت الشيعة. لا أعزائي، أنا يكفيني أن أقرأ لكم عبارة واحدة مولانا، عبارة واحدة من الفخر الرازي مولانا. الفخر الرازي في كتابه المطالب العالية من العلم الإلهي، هناك في المجلد الثامن صفحة 107 يقول إلى أن يقول والمعارف وتكون قوته العملية مؤثرة في هذا في أجسام هذا العالم، ثم بعد الفراغ من هذين المقامين تكون قوته الروحانية هذا الشخص مؤثرة في تكميل أرواح الناقصين في قوتي النظر والعمل، ولما عرفت إلى أن يأتي يقول إلى أن يقول كان المقصود ولا شك أن المقصود بالذات من كل عالم الإمكان هو وجود الكامل. يعني خلق كل شيء ماذا؟ لأجل وجود الإنسان الكامل. وأما الناقص فإنه يكون مقصودا بالعرض، فثبت أن ذلك الشخص هو الكامل وهو القطب لهذا العالم العنصري، وما سواه كالتبع له. وجماعة من الشيعة الإمامية يسمونه بالإمام المعصوم، وقد يسمونه بصاحب الزمان، ويقولون بأنه غائب، ولقد صدقوا في الوصفين أيضا. عجيب عجيب. هسه أنت تريد تسميه هذا ناصبي فخر الرازي، تريد تسميه سني، تريد تسميه شيعي، سميه مو لا يهمني هذا كثيرا، لا يهمني كثيرا. نظرية الإنسان الكامل وأن الأرض لا تخلو من إنسان كامل مو وظيفته رياسة في الدين والدنيا، حتى يقال شنو فائدة العدالة؟ الآن مشكلة علم الكلام الشيعي المعاصر وبدأت الإشكالات ترد على هاي النظرية، يقولون ألستم تعرفون الإمامة رياسة في الدين والدنيا؟ أين رياسته؟ ما هي فائدته؟ احنا نحير مولانا نجد الفائدة، وين نبحث عن الفائدة له مولانا؟ ها وين أعزائي؟ وين وين بالصحاري نلقاه لاقي له واحد وجايبه للبيت مولانا، واحد محتاج شم درهم ومنطيه، واحد ماذا شايفه يقرا قران وين بالسهله، واحد شايفه بجمكران، واحد شايفه، وكلها لا اصل لها. لماذا اتجه العقل الشيعي الى ذلك؟ لانه يريد ان يوجد له ماذا؟ اثرا، حتى يقول بل موجود موجود موجود. ولهذا تجدون أن العقل الشيعي أو بعض عوام الشيعة بيني وبين الله انتفضوا عندما قلت أنه لم يره أحد، قالوا إذا لم يره أحد إذن كيف نثبته؟ هذه كلها نتيجة ذاك شنو؟ ذيك الخلفية، وهو أنه لا طريق لإثباته إلا أن يراه أحد، لا طريق لبيان فائدته إلا أن ماذا؟ أن يقضي حوائج الناس، لا طريق لا طريق لا طريق. وهذا مرارا ذكرته وتكرارا ذكرته. شنو آباء الطيبين سلام الله عليهم 11 إمام، شنو ما كان أكو فقير فقير شنو يرفعون حاجته؟ حتى الإمام الحجة يكون مسؤول، كل واحد صار فقير يرفع حاجته. أما والله غريب، هو الإمام الظاهر كانت المشاكل والفقراء والظلم والضياع والضلال كان موجود في زمانهم أو ما موجود في زمانهم؟ كان موجود، رفعوها ولم يرفعوا، رفعوها ولم يرفعوا، قل لم يرفعوا. لماذا تتوقع أنت من الإمام الحجة ماذا؟ إذا وقع انحراف لا بد أن يرفعه. من أين قال هذا؟ من أين جئتم بهذا؟ هو مع ظهورهم لا يرفعون، فكيف وهم ماذا؟ حجب عن الناس، حجبوا عن الناس. إذن قضية مولانا، قضية الإنسان الكامل، قضية مرتبطة بعوالم أخرى لا مرتبطة برياسة الدين والدنيا. إذن أعزائي، هذه خلاصة ما أعتقده. طبعا هناك نكات أخرى موجودة سأشير إليها من هنا أعزائي. بإذن الله تعالى من غد، التفتوا لي جيدا، سوف أبين للأعزة. تقول لي سيدنا هذا الكلام الذي تقوله مو فقط أنت شيعي، أنت تعد من غلاة ماذا؟ من غلاة الشيعة. الجواب إذن ما هو اختلافك مع الآخرين؟ الجواب غدا سأبين بماذا أتفق مع علماء الشيعة وبماذا ماذا ها أختلف ها مع علمائي ومشهور علماء الشيعة. والحمد لله رب العالمين.